أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشغلين بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الأمين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إن شاء الله في الأيام القادمة بعونه تعالى سنشرح في كتاب مهم من الكتب التي تعارفت تدريسها في الحوزات العلمية الشريفة، وهذا الكتاب هو كتاب الباب الحادي عشر للعلامة الحلي، والمتن الذي يذكر فيه هو متن بحسب الاصطلاح يسمى بعلم الكلام او بعلم العقائد. وتعرفون بان هذه الماده وهي ماده العقائد وماده علم الكلام من الامور المهمه جدا في كل زمان وزمان، فكيف بهذا الزمان؟ وهناك اكثر من طرح لماده العقائد يتعارف مرة في الحوزة ومرة خارج الحوزة، ومرة يصحه أهل الفكر الذين يتعنونون بعنوان مفكر إسلامي أو باحث إسلامي. هؤلاء يطرحون طرح، والمعممون يطرحون طرح، والحوزويون يطرحون طرح، والعلميون منهم يطرحون طرح. فنحن نحتاج إلى العقائد بكل هذه الطروحات، نحتاج إلى العقائد كثقافة عامة في المجتمع، نحتاج إلى العقائد كارتكاز معاملاتي ومعاشي عند رفقاء الناس، نحتاج إلى العقائد بأسلوب وعبارات منمقة حديثة في المراحل العلمية الأكاديمية و يعني بالشخصيات التي بهذه الايام تسمى بالمثقفه، الثقافات المثقفه بحسب اصطلاحات هذه الايام ايضا محتاج الحقائق. وبوزت وصنفت كتب كثيره تعنى بالعقائد، بعضها اخذ الاعتبار اي انه اعتبر الجهة التي يسلمها فسلم تلك الجهة بلسان يناسب تلك الجهة، فترى الكثير منهم يتكلم بلسان بسيط يفهمه طالب الكلية، طالب التعليم العالي والبحث العلمي، طالب المعهد، طالب الإعدادية، وترى البعض الآخر ينزل بالعقائد إلى درجة يفهمها طالب المتوسطة المرحلة الثانوية، وما يشاركه وما يناسبه من عامة الناس الذين عندهم التجارب اليومية والعملية، فبمعونة تلك التجارب يحصل أو تحصل لهم نسبة من الإدراك، فيكون ذلك الطرح مناسب لتلك الفئة. أرواح الحوزة العلمية الدينية الشريفة فينبغي أن يكون الطرح مختلف عن كل هذه الطروحات، ومعنى اختلاف الفرق انه لا يضاد تلك الطروحات ولا يخطئ تلك الطروحات، فكما تعرفون لكل مقام مقال ولا كل ما يعرف يقال، فمقام الصبي غير مقام الرجل، ومقام الرجل غير مقام المراه، ومقام الرجل المتعلم غير الجاهل، والعالم بالرتبه الابتدائيه غير العالم بالرتبه التي دونها او فوقها. اذا هناك مراتب، فينبغي أن تتعدد المقالات وتتعدد الصياغات بتعدد تلك المراتب حتى يفهم كل إنسان على مكتبته ويحصل الغرض المنشود من العقائد والفائدة المحسوبة من دراستها وتعليمها. فالحوزة العلمية الشريفة في النجف الأشرار أو في غير النجف الأشرار، بعض الطلبة أخذوا يدرسون العقائد بشكل لا ينسجم مع توجهات الحوزة العلمية، بل ينسجم مع توجهات المجتمع ومع توجهات الطبقة المثقفة في المجتمع ومع الطبقة البسيطة والكادحة في المجتمع، فأخذوا يدرسون العقائد بهكذا صور، وهكذا صورة غير مرفوضة ولا بأس بها وممدوحة جدا، لأنها تهيئ صوادر الطلبة وتهيئ الطلبة وتعينهم في مقام الصغابة وفي مقام التبليغ وفي مقام إرشاد الناس وفي مقام دفع الشبه. إذا هكذا نحن من التدريس لا بأس به ولا إشكال فيه، لكن نحن في الحوزة نحتاج إلى مقام آخر من التدريس، مقام آخر من التدريس لا ينظر إلى المجتمع مثلا نظرا 100% بحيث يجعل عمله ودراسته وطريقة درسه وطريقة تفسيره مستوحاة من أنه كيف يوصل المعلومة للمجتمع، بل نحتاج إلى درس تخصصي في العقائد، بحيث إذا أتقن الطالب ذلك القدر المحتاج به من المسائل العقائدية أو من الحوارات العقائدية ارتقى رتبة علمية عالية. هذه الرتبة العلمية العالية تؤهله لأن يخوض في جميع المجالات التي ذكرناها سابقا، فإذا عاد على تلك الرتبة صار بإمكانه أن يطرح العقائد بشكل يتناسب مع الطبقة المثقفة، يطرحها بشكل يتناسب مع المخالفين والمعاندين، يطرحها بشكل يتناسب مع الصادقين وبسطاء الناس، بل يتمكن من طرحها حتى مع الأخطار. واضح إن شاء الله. أما لو درسنا وبنفس الوقت مسألة الطرح ومسألة فهم المطلب وفهم العقيدة وأدلة العقيدة ودفع الشبه الراجعة على العقيدة، هذا شيء آخر، وهذا المفهوم الدراسة يسمى بالدراسة التخصصية للعقائد، يعني ندرس العقائد نتخصص. وإن شاء الله المستويات الأخرى من تدريس العقائد التي ذكرتها آنفا ذكرتها آنفا تتكفل بها الكتب الحديثة، الكتب المبسطة، المحاضرات العقائدية التي تدرس في المحطات الفضائية، المحاضرات العقائدية التي تسجل على الأمراض الليزرية لخبراء الحوزة العلمية، هكذا مستوى تتكفل فيه الكثير من المجالات. ولكن الدراسة التخصصية لا بد لها من مكان ومقام يتواجد فيه الطلبة ويدرس فيه الطلبة ذلك التخصص. ومن المعلوم أنه في هذه الأيام وفي الأيام السابقة في العراق لا مكان لدراسة العقائد بشكل تخصصي، وخصوصا عقائد أهل البيت سلام الله عليهم، لا في الجامعات ولا في المعاهد، بل الأمر منحصر في الحوزة العلمية الدينية الشريفة. واضح إن شاء الله. فإذا صدقنا بهذا المقال، إذا قد تصورناه وصدقنا به، فعلينا أن نبادر إليه، وهذه الدراسة تكون مشاكلة لدراسة النحو في الحوزة العلمية، مشاكلة لدراسة المنطق، مشاكلة لدراسة الفقه، مشاكلة لدراسة الأصول. فأنتم كما تعرفون في علم النحو عندما يأتي الطالب الحوزوي لا يعلم المسائل الرئيسية في النحو، مثلا الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، حرف جر يجر مثلا الى حرف جر، ما يدرس بهكذا طريقه، يعني هذه الطريقه التلقينيه التحفيظيه التي غايه ثمره تلك الطريقه هو معرفه الاعراب، طالب الحوزوي لا يدرس بهكذا طريقه، يدرس بطريقه اخرى، يدرس مسير اجروميه، يدرس اثار فقر الندى، ثم بعد ذلك شرح الألفية لابن الناظم، بعد ذلك يتصور لكتاب المغني مثلا لعله إذا أراد التخصص يدرس كتاب الكافية لابن الحاجب، وهكذا إلى أن يصل إلى مرحلة يقوم هو بكتابة الخطوط ليحقق التحقيقات. إذا المنهجية الحوزوية تنتج أمورا أخرى غير المعلومة النحوية، فتدرس النحو بشكل تخصصي، تعرف أسباب الكلام، أسباب القواعد، منشأ القواعد، منشأ الخلافات، أصل الأقوال، كلام العرب المنثور والمنظوم. فإذا علم الطالب كل هذه الحيثيات واطلع على جميع هذه الزوايا، صارت عند الطالب الأهلية لأن يبني بجلوه في ذلك الفن بشكل قانوني وبشكل علمي وبشكل فني، فيصيب كما يصيبون ويقطع كما يقطعون، بل يتجاوز أخطاء من سبق بكثير جدا. وضع إن شاء الله المناسب، وهذا الأمر أيضا أخذناه في المنطق، سواء يجد كتاب ابتدائي تعريفي مجرد عبارة وهو كتاب الخلاصة، ثم منطقة الشيخ المظفر رحمة الله عليه، ثم الحاشية، والكثير منهم يدرس الشمسية بعد ذلك بعد أدنى، وبعد ذلك إذا أراد أن يتخصص في المنطق يدرس كتب فوق الشمسية. واضح إن شاء الله. أما إذا لم يتخصص في المنطق يكون همه وغمه الفقه والأصول، فيكتفي بذلك الحال. واضح إن شاء الله. العقائد نريد أن نجعل العقائد كما في النحو، كما في المنطق، كما في الفقه، عندما يدرس المسائل المنتقدة أو شيء من الإمام، ثم الشرائع، ثم المعن، ثم المسائل. نجعل دراسة العقائد دراسة مرحلية، كل مرحلة تتكفل ببيان قدر معتمدي من مسائل العقائد، ثم تأتي المرحلة الثانية توسع تلك المفاهيم وتدقق تلك المعاني، ثم تأتي المرحلة اللاحقة فتحقق وتخصص وتبين، إلى أن يصل الطالب إلى درجة إيراد الدليل ودفع الشبهة تكون عليه أيسر من الطعام وأيسر من شرب الشراب. واضح إن شاء الله. إذا تلك الغاية القصوى. فإذا وصل الطالب إلى تلك الرتبة ووقع القدر المعتد به من تلك المسائل، صار عالما بالعقائد وارتفع عن حضيض التقليد العقائدي الى ذروه اليقين العقائدي والاجتهاد العقائدي، فيكون قد وحد الله سبحانه وتعالى بدليل وهو معتقد بذلك الدليل ومصدق به، ويكون قد صدق الرسول الاعظم صلى الله عليه واله بدليل وهو معتقد به وبرسل اوسع، فيرتفع من التقليد الى اليقين. وبعد هذا الارتفاع الثاني جدا الذي يرفعه الله سبحانه وتعالى بذلك الارتفاع العلمي، يكون مؤهلا وقادرا ان يلقي ويخرج تلك المعلومات المختزنه في ذهنه باي صوره يشاء، للمحامي باسلوب، للطبيب باسلوب، للمثقف باسلوب، للباحث الاكاديمي الاسلامي باسلوب، لعامه الناس باسلوب، للعرب غير العراقيين باسلوب، للمصالحين غير الإيمانية بأسلوب، بل حتى للكتابيين بأسلوب آخر، لأنه قد امتلك الآلة وحصلت عنده المكنة. واضح إن شاء الله. وهذا يعتبر غاية، يعني غاية مهمة ولا بأس بما أن الغاية القصوى التي يصل إليها الإنسان، وهي غاية الغايات وهي أمنية الأمنيات، هو أن ينعم بالسعادة الإلهية، لأنه يصل إلى معرفة بالله سبحانه وتعالى يحسده عليها جميع الناس. واضح إن شاء الله. إن عمل بمقتضى تلك المعرفة عشان هذا الكلام واضح إن شاء الله. فعليه يكون الكتاب الأول الذي يمثل الثقافة العامة في العقائد هو كتاب المرسوم العلامة الشيخ المرصع عقائد الإيمانية. إن شاء الله ينبغي على كل طالب أن يستمع هذا الكتاب، أن يكثر من مطالعة هذا الكتاب، لأنه يمثل الأساس الارتكابي الخطابي الحد الأدنى الذي لا بد منه، يعني كما أن المهندس والطبيب والميكانيكي وكل إنسان يحتاج إلى مراحل دراسية، وأدون تلك المراحل الدراسية من جهة الرياضيات والحساب أن يتقن عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة، هذا لابد منه لكل إنسان يريد أن يرتقي مرتبة تفوق مرتبة مثلا الخامس ابتدائي، أو الثالث بالله. الرابط إن شاء الله العقائد الإمامية يمثل الأساس والارتكاز الاعتقادي الصالح لكل شرائح المجتمع. واضح إن شاء الله. الكتاب التالي هو ما نحن بصدده وهو كتاب العلامة الكلية. واضح إن شاء الله. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم نبين لماذا ندرس هذا الكتاب. لكن في هذا المقام ينبغي أن يلفت الأنظار إلى شيء آخر مهم جدا، هو التطورات الأخيرة التي حصلت في هذا البلد العزيز من الحكومة القائمة، من حكومة منتخبة، من إخراج السور، من قيام حكومة السورية في الأيام القادمة. وتعرفون بأن هذا الدستور قد حفظ جميع الحقوق والحريات وحرية الرأي وحرية التعبير. الذي يهمنا في المقام هو ليس دعاية سياسية، لكن الذي يهمنا في المقام أنه في الأيام القادمة إن شاء الله، في الأشهر القادمة، في السنين القادمة، إذا استفد الآن صار النزاع بيننا وبين غيرنا هو النزاع الثقافي. والله إن شاء الله نزاع الكلمة للكلمة والدليل للدليل. واضح إن شاء الله. ولا نتصور أن النزاع سوف يحتدم في النعم ولا يحتدم في المنطق مثلا بما هو منطق، ولا يحتدم في الطب ولا في الهندسة ولا في الكيمياء، بل النزاع سوف يحتدم بالفقه والعقائد. ولأن الفقه هو عبارة عن فروع والفروع متأصلة عن أصول، فلأننا نعتقد بأن أهل البيت كرام الله عليهم امتداد للنبوة والنبوة معصومة، فحصلنا على هذه الفروع، فيكون محل النقاش والاهتمام هو النبوة والإمامة والمعاد والتوحيد والعدل. واضح إن شاء الله. ففي الزمان الآتي سوف تنبسط راح الوقت الذي تنزل فيه تلك الامور كمصافات بامور مستنسخة، امور سرية توزع بين البيوت، السجود على التربة، ولاية امير المؤمنين، امامة الحسن، سجد معاوية، كفر الخليفة. واضح ان شاء الله. اذا استفدت الان في هذا الزمن العزيز سوف يكون اطرح في تلك الامور طرحا عاما مباشرا معلنا، ولكن باسلوب قانوني بحيث لا يستطيع المقابل ان يلغيك ويوضعك السلوك لانك تتكلم بنا بالعقائد. وهذا يستدعي ان تكون هناك طبقه مثقفه واعيه فاهمه في هذا الفن، هي التي تتصدى بالساحه بايراد الحجج ودفع الشبه. او نحتاج الى طبقه واضحه نقيه صافيه تكون هي الموصل الحقيقي لكل شبهة إلى من يردها، وتكون هي الحاملة إما للجواب. ولا نريد أن يكون أتباع أهل البيت سلام الله عليهم من الناس الذين يغلبون في كل مقام المقام وتضحك صددهم بمجادلات يعني ساذجة إلى غير ذلك. نريد أن ننصر مذهب أهل البيت نصرا فكريا ونصرا عقائديا، وبالتي هي احسن، وباخلاق قرانيه وسيره نبويه، حتى يقول الناس هؤلاء هم شيعه جعفر صلوات الله وسلامه عليه. واضح ان شاء الله. من الاحاديث التي تعرفونها وانتم اعرف مني بهذه الامور التي يعني مضمون ذلك الحديث، أن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: أود أن أضرب كل من لا يصلي من أولاد الشيعة. من غير الحديث ليس نقول واضح إن شاء الله. ومن لم يتفقه من الشيعة واضح إن شاء الله. فنحن أصحاب مدرسة عالية، نحن مدرستنا مدرسة أهل البيت عبر 1400 سنة تعاني من التغيير، تعاني من الجد، تعاني من الاضطهاد. الآن هذه هي الفتحة أو أشهر وأوضح فتحة في التاريخ من أيام معاوية إلى حد الآن. فلننظر كيف نستثمر هذه الفتحة الثقافية، كما أن الإمام الصادق والباقر استغلوا فتحة ضعف بني أمية في آخر أيامهم، فأنشأوا الحوزة العلمية في ذلك الزمان، بحيث تلك الحوزة هي التي حفظت الدين إلى هذا الوقت. فتفهمون وتقرؤون في الفقه جل الأحاديث التي نستدل فيها في معاملاتنا وعباداتنا مروية عن الصادقين الباقر عليه السلام والصادق، حتى أننا اشتهرنا بأننا يعني الجعفريون أو الجعفرية نسبة إلى جعفر بن محمد سلام الله عليه. واضح إن شاء الله. إذن علينا أن نستغل هذه الفتحة الزمنية، وهذا الاستغلال لنا أن نستغله، يعني فرص الاستغلال أكثر من فرص الاستغلال أيام الباقر، لأن الباقر سلام الله عليه والصادق استغلوا ضعف السلطة، بينما نحن في هذا المقام عندما نستغل هذه الفتحة نتحرك بإطار قانوني ونتحرك بإطار رسمي ونتحرك بحماية السلطة وحماية القانون. واضح إن شاء الله. فينبغي أن يكون الطرح أكثر وأدق وأوضح حتى يصل. إذن هذا الأمر يجب أن يلتفت إليه جيدا حتى يكون محفزا على المواظبة في الحضور وعلى تأسيس المباحثة وعلى حضور الامتحانات وعلى التمسك بالنصائح والإرشادات الخاصة بهذا الكتاب، أما في غيره فأنتم مخيرون. واضح إن شاء الله. إذن هذا أيضا داعي من الدواعي المهمة التي تنجئنا لدراسة العقائد. واضح إن شاء الله. إذا تمت هذه الأمور واتضح علينا أن ندخل في شرائط حضور درس العقائد قبل أن ندخل فيه. هذا الكتاب يعنى بالعقيدة، أصول الدين، وهي أمور مهمة على أشهر الأقوال لا يجوز التقليد فيها. واضح إن شاء الله. فعلى الإنسان أن يهيئ محلا في قلبه صافيا نقيا حتى يستقبل هذه المعارف الإلهية، يستقبل هذه الوصايا النبوية، يستقبل تلك الدروس من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، ويكون ذلك المحل في قلبه نظيفا نعاسا خاليا من الأدرام النفسية والمعنوية، حتى يكون حافظا حقيقيا لتلك العلوم، فيكون حافظا لها ويكون منميا لها. واضح إن شاء الله. ويكون مستحضرا لها في وقت الحرب وعند سؤال الملكين وعند سؤال الناس وعند سؤال الخلق وعند سؤال الميزان وعند سؤال وعند سؤال إلى غير ذلك من مقامات الأسئلة. واضح. نحتاج الشرط الأول، نحتاج إلى قلب طاهر، وطهارة القلب بعبارة جامعة مانعة هي الالتزام بالواجبات الشرعية والانتهاء عن المحرمات الشرعية، كل على مقلده. وعندما أقول كل على مقلده يعني كل على مرجعه من العبارات التي يقرأها من الرسالة العملية، إما للمرجع لا من فلان وفلان الناطق هذا وكيل المرجع ولكن أتم بالمرجع وهذا يتكلم باسم المرجع وهذا يعمل مو من هؤلاء الأشخاص. تطبق الرسالة العملية علما لمرجع التقليد، تخرج الرسالة العملية لمن تقلده وتبدأ الصفحة الأولى الكبائر والصغائر. واضح إن شاء الله. وبعد ذلك تطبق. إذا هذا هاي بعبارة جامعة، لكننا ضعفاء. لو قوينا على قضية الواجبات والانتهاء عن المحرمات لما وصلت حالنا إلى هذه الحال من تخالف الأعداء علينا وعدم صفاء الكلمة فيما بيننا. واضح إن شاء الله. إذن علينا أن نستعين بأمر آخر غير الرسالة العملية يعيننا على تطبيق الرسالة العملية والعمل بها. واضح إن شاء الله. وأول هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو المعين، ومن يعنه الله سبحانه وتعالى فلا قابل له، ومن ينصره الله سبحانه وتعالى شنو؟ فلا غالب له. إن ينصركم الله، واضح إن شاء الله. ونصر الله سبحانه وتعالى يتأتى من أكثر من طريق. الطريق الأول الواضح الجلي الذي لا يقبل الله هو بطل الإسلام الذي نحظى ونشكر الله سبحانه وتعالى على أننا نحظى بجواره وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه. فعلينا أن نصل أمير المؤمنين، علينا أن نواظب على زيارة أمير المؤمنين زيارة يومية بين يوم ويوم، كل ليلة جمعة، كل ليلة ثلاثاء، كل ليلة اثنين. المهم يجب أن يكون موعد متصل مع أمير المؤمنين ومنتظم. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تلاوة الكتاب الحديث القرآن الكريم. فعلينا أن نقل المعارف التي نحصل عليها بكلامه سبحانه وتعالى حتى يكون مؤيدا وموفقا لنا لأجل تطبيق الرسالة العملية لمرجع التطبيق. واضح كلامك من تطبيق الرسالة العملية، مو تطبيق كلام المعتمد لو الوكيل لو مدري شنو في الأمور الحياتية والمعاشية والسياسية وغير السياسية. واضح إن شاء الله. رسالة عملية، نرجع نقول الصلاة في أوقاتها صلاة في أوقاتها، وقت الفضيلة وقت الفضيلة، صلاة الغفيرة صلاة الغفيرة، الصوم واجب الصوم واجب، الكذب حرام الكذب حرام. واضح إن شاء الله. علينا أن نحافظ على الرسالة العملية من خلال القرآن الكريم، ولا بأس بتلاوة جزء واحد من القرآن في كل يوم أو نصف جزء أو حزب واحد، على أقل تقدير 51 آية. على أقل تقدير 51 آية. ولا يشترط القدر الذي تقرأه من القرآن في اليوم الواحد أن يكون متصلا، لك أن تجعله متفرقا بعد صلاة الفجر آيات بسيطة، بعد الظهر آيات بسيطة، بعد المغرب آيات بسيطة، وهكذا. واضح إن شاء الله. والأمر الآخر الذي يعيننا على تطبيق الرسالة العملية ونحظى على توفيق الله سبحانه وتعالى هو صلاة الليل. واضح إن شاء الله. صلاة الليل وتعازها التمام بشكلها بوترها. واضح إن شاء الله. وأنتم إن شاء الله يعني تعرفون المسائل الشخصية وتعرفون الفقه وتعرفون أن الصلاة المستحبة لا يشترط فيها القيام أو الركوع أو واضح إن شاء الله والاستقبال وغير ذلك تسهيلا، وتعرفون بأن صلاة الليل يجوز تقديمها قبل منتصف الليل للذي يخاف النوم، للذي يخاف الاحتلام، للذي يخشى الجنازة، للذي يخشى المانع مطلقا، وتعرفون أنه إذا ضاق الوقت يجوز له أن يقتصر على الشهر والوقت، وإذا ضاق الوقت يجوز له أن يقتصر على الوقت، وإذا لم يتمكن وكان كذا يجوز له أن يفعل بالوقت بعض الأمور ويطرح بعض الأمور، وإذا ضاق الوقت يجوز له في النهار اليوم التالي أن يقضي كما ركع حتى ولو كان جالسا في السيارة، حتى ولو كان ماشيا، حتى ولو كان مهرولا وإلى غير ذلك. واضح إن شاء الله. إذن إذا فعلنا هذه الثلاثة، فعلنا ثلاثة أمور طبعا في الإضافة للأمور التي تعرفونها، المواضع على الرواتب اليومية، كل إنسان وشأنه، لكن لو التزم أحدكم بهذه الثلاثة وواظب عليها أنا أضمن له، وأنا ضمن ليس من عندي لأن الإنسان يعني سبب، لا أضمن له لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يضمن هذا الأمر، يضمن له سيرة جيدة، سريرة مع الله صالحة فتكون علانية مع الناس، كذلك لأنه من أصلح سريرته مع الله أصلح علانيته مع الناس، حينئذ يوصل لأمور معاشه إلى أمور حياته وحتى لو جاءت المصائب وحتى جاءت البلايا يكون مهيئا لاستقبال تلك البلايا ويستقبلها بقلب رحيم يتعامل معها تعامل اخلاقي اسلامي ايماني. واضح ان شاء الله. وبذلك يهيئ القلب لاحتضان تلك المعارك. واضح ان شاء الله. هذا امر يعني الذي يريد ان يفهم هذا الكلام ويريد ان يبرح في مسائله ويريد ان لا تزل قدمه في هذا الفن عليه ان يعتمد هذا الامر. الامر الاخر الذي لا بد منه قبل الدخول في هذا ان تكون للطالب معلومه منطقيه، ان يكون الطالب عالما بالمصطلحات المنطقيه. ومن عادتهم في الحوزه العلميه يستبقون نهايه كتاب الحاشيه، حاشيه من عبد الله على شرح التلاميذ للتقزامي. واضح ان شاء الله. ولكن نحن في المقام حتى نفتح المجال اكثر، حتى يكون مثل حضور الطلبه، يعني بعضهم يحضر للتخصص وبعضهم يحضر للخطابه وبعضهم يحضر للتبليغ وبعضهم يحضر لاشياء اخرى. واضح ان شاء الله. نقول ينبغي ان يتقن الطالب منطق الشيخ المبصر عالما بمصطلحاته بجزئيه الاول والثاني. واضح ان شاء الله. فأمر لا بد منه، لا يمكن التنازل عنه. واضح ان شاء الله. وهذا يعني لاجل فائده حتى يكون الطالب مستور، لانه يصعب عليك ان تعلم الطالب مثلا المعادلات الانيه وهو غير حافظ لجدول الضرب مثلا. واضح ان شاء الله. هذا الامر في يعني فيه صعوبه بمكان. واضح ان شاء الله. اما بالنسبه للنحو فهذا ما عندنا كلام، احنا بالنحو 100% الذين اكملوا من الشرح المبطا او يدرسون الحاشيه قد اكملوا خطر الندى وهذا المحضر يفي. وبالنسبه الى الفقه ينبغي ان يكون الطالب قد اخذ حظا لا باس به من المسائل الشرعيه لمرجع تقليده، يعني يفهمها، يعرف يقرا الكتاب، واذا استوقفه شيء يعرف يسال. واضح ان شاء الله. هذا هو الحد الادنى من الفنون. ان شاء الله تعالى في يوم غد بعونه تعالى نشرع في هذا الكتاب، ويكون الشروح في مقدمه لعلم الكلام وعلم العقائد حتى نكون على بصيره من امرنا. بعد ذلك ندخل في عباراته وقواعده. والحمد لله رب العالمين.